إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وصلنا في تفسير ابن كثير رحمه الله إلى ذكر ما ورد في فضل الفاتحة، وذكرنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وكذلك رواه الإمام البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، قال: وأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم سورة الحمد لله رب العالمين. وذكرنا أنه وقع لابن الأثير في جامع الأصول يعني خلط بين أبي سعيد ابن المعلى هذا، وهو الصحابي الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أبي سعيد آخر وهو مولى عامر. حيث إن أبا سعيد مولى عامر ابن كريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد. فالقصة الأولى متعلقة بأبي سعيد بن المعلى، وهو صحابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. وأما هنا فإن أبا سعيد مولى عامر يخبر عن أبي بن كعب أنه صاحب هذه القصة. قال ابن كثير: وهذا تابعي من مولى خزاعة، أي أبو سعيد مولى عامر. قال: وأما الأول فهو الصحابي، فيكون الحديث الأول متصل أو متصلا صحيحا، وأما هذا فظاهره الانقطاع. قال: إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، يعني إن كان أبو سعيد سمعه من أبي بن كعب، قال: فيكون على شرط مسلم، فيكون على شرط الإمام مسلم. فنبه هنا المحقق يعني حفظه الله على شيء يتعلق بقولهم على شرط مسلم وعلى شرط البخاري أو على شرط الشيخين، فلا يظنن ظان أن قولهم على شرط مسلم هو مجرد وجود رجال السند في صحيح مسلم. فإذا وجدت سندا فيه خمسة أشخاص وهذا الإسناد موجود في صحيح مسلم، فنقول هذا على شرط مسلم. وجدت إسنادا فيه خمسة أشخاص، إسنادا فيه خمسة أشخاص، وهذا الإسناد مثلا في كتاب آخر، فمتى يجوز لك أن تقول إن هذا الإسناد على شرط مسلم؟ نقول: إذا كان هؤلاء الرجال موجودين في صحيح مسلم ولهم كل واحد يروي عن الآخر. وأما مثلا لو كان هذا موجود في صحيح مسلم وهذا موجود في صحيح مسلم وليس لهذا رواية عن هذا في صحيح مسلم، فلا نقول على شرط مسلم. فمثلا عندنا هشيم ابن بشير والزهري، هشيم ابن بشير والزهري، كل واحد منهما من رجال الصحيحين، كل واحد منهما من رجال الصحيحين. يعني تجد لهشيم بن بشير حديث في الصحيحين أو أكثر، وتجد للزهري حديث في الصحيحين أو أكثر، ولكن لا تجد رواية هشيم بن بشير عن الزهري في الصحيحين. ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تقول على شرط مسلم أو على شرط البخاري أو على شرطهما، وإنما تقول ماذا؟ من رجال الشيخين، تقول من رجال الشيخين. فشرط أن يكون الإسناد على شرط مسلم أو على شرط البخاري أو على شرطهما هو أن يكون للراوي رواية عن شيخه في الصحيحين، وإلا فنقول فقط أن هذان أو أن هذين الرجلين من رجال البخاري ومسلم. فهذا مما ينبغي أن ينبه عليه. نعيد مرة أخرى، هشيم بن بشير من رجال الصحيحين، والزهري من رجال الصحيحين، لكن في الصحيحين لا تجد رواية لهشيم بن بشير عن الزهري. فإذا وجدت إسنادا في كتاب معين يروي فيه هشيم بن بشير عن الزهري فلا تقول على شرطهما، وإنما تقول إيش؟ من رجالهما، وإنما تقول من رجالهما، لأنه في الصحيحي لا يروي هشيم بن بشير عن الزهري. قال على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه، يعني هذا الحديث روي عن أبي بن كعب من غير وجه. ثم ذكر حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال: يا أبي، فالتفت ثم لم يجبه، ثم صلى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك أي رسول الله، يعني يا رسول الله، فأي هنا أداة نداء ولكنها للقريب، أي رسول الله يعني يا رسول الله. ثم قال: وعليك السلام، ما منعك أي أبي، يعني يا أبي، إذ دعوتك أن تجيبني؟ فقال: أي رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: أولست تجد فيما أوحى الله تعالى إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى يا رسول الله، لا أعود. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قلت: نعم أي رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها. السلام عليكم. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت: أي رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال: ما تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت عليه أم القرآن، فقرأت عليه أم القرآن. قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، ليست هناك سورة أعظم من هذه السورة، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان، إنها السبع المثاني. قال: ورواه الترمذي عن قتيبة عن الدروردي عن العلاء. المهم أن هذه القصة كما حصلت لأبي سعيد بن المعلى فكذلك حصلت لمن؟ لأبي ابن كعب. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، يعني رواه الترمذي وصححه. قال ابن كثير: وفي الباب عن أنس بن مالك، وفي الباب عن أنس ابن مالك، يعني ثبت هذا الحديث أيضا عن أنس ابن مالك. قال: ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد بسنده إلى أبي بن كعب عن أبي هريرة عن أبي بن كعب فذكره مطولا. نعم. قال: ورواه الترمذي والنسائي. بإسنادهما عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبد نصفي. تجد هنا أن عبد الحميد بن جعفر جعل هذا الحديث من مسند من؟ عندما نقول عن أبي هريرة عن أبي بن كعب، فإذا أردت أن تبحث عن هذا الحديث فتبحث عنه في مسند من؟ أبي بن كعب. فعبد الحميد بن جعفر جعله من مسند أبي بن كعب، ولكن خالفه عشرة من الثقات، يعني خالف عبد الحميد هذا خالفه عشرة من الثقات وجعلوه من مسند من؟ أبي هريرة. وهذا طبعا لا يضر الحديث، لا يضر الحديث، وإنما في هذه الحالة نرجح طبعا، لأن هؤلاء العشرة روايتهم أرجح. نعم. هو اختلاف فقط في الصورة، يعني كيف الذين جعلوهم من مسند أبي هريرة ماذا يقولون؟ يقولون عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن أبي بن كعب كذا كذا كذا، فالفرق فقط في إيش؟ في أن وإيش وعن. عبد الحميد بن جعفر ماذا قال؟ قال عن أبي هريرة عن أبي بن كعب، فيكون راوي القصة هو من؟ هو أبي نفسه وهو صاحب القصة، فهو راويها وهو صاحبها. وأما الذين جعلوه من مسند أبي هريرة فكيف يرونه؟ عن أبي هريرة أن أبي بن كعب حصل له كذا وكذا وكذا، فيكون راوي القصة هو من؟ هو أبو هريرة. ما في فرق، مع أن بعضهم يفرق بين عن وبين أن، لكن لا فرق بينهما. منهم من يقول أن فيها انقطاع وتدل على الانقطاع، لكن الصواب أنه إذا ثبت لقي التلميذ لشيخه فسواء عبر بعن أو عبر بأن، كلاهما صحيح. طيب، إذن حتى الآن ذكرنا في فضل سورة فاتحة الكتاب كم حديثين. الحديث الأول هو حديث من؟ أبي سعيد ابن المعلى، والثاني حديث من؟ أبي ابن كعب. الثالث، وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده إلى ابن جابر، ولكن في هذا الإسناد رجل كما تراه، وهو من؟ عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل هذا صدوق، ولكن في حديثه لين، فإذا وجدته في حديث فيكون حديثه حسنا، والشيخ الألباني رحمة الله عليه يحسن حديثه حتى وإن لم يتابعه أحد. عبد الله ابن محمد ابن عقيل ترجمه الحافظ في التقريب فقال صدوق في حديثه لين، ولكني وجدت الشيخ الألباني في أكثر من حديث يحسن حديثه، يعني إذا قابلك سند فيه هذا الرجل فقط ولو بدون متابعة فيكون حديثه حسنا. نعم، احنا نقولنا صدوق في 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 حديثه لين. طيب، عن ابن جابر قال انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اهراق الماء، يعني يقضي حاجته يتبول، فقلت السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي، يعني تبول النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل أنه يعني ليس على طهارة فلم يرد السلام. قال ابن جابر انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء، فقلت السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. فقلت السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحله، ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا. فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر يعني توضأ، فقال: عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله عز وجل وهو على غير طهارة، فهل يجوز لك أن تفعل مثل هذا؟ نعم ونعم ونعم. فإذا قابلك شخص وأنت مثلا خارج من دورة المياه وسلم عليك، فيجوز لك أن تؤخر هذا السلام حتى تتوضأ ثم تأتي إليه وترد عليه السلام، يجوز لك مثل هذا ولا حرج في ذلك، ويجوز أن ترد عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله عز وجل وهو على غير طهارة. ثم قال: ألا أخبرك يا عبد الله ابن جابر بأخير سورة في القرآن؟ إذن القرآن فيه سور تفضل سورا وآيات تفضل آيات، وهذه المسألة مرت علينا قبل ذلك، ولا غضاض أبدا في ذلك أن تقول أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة، وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هذا لا شيء فيه، ومرت علينا المسألة قبل ذلك. ومنع من ذلك الأشاعرة، الأشاعرة يقولون لا يفضل كلام الله بعضه على بعض، وإنما قالوا ذلك لأن لهم في كلام الله عز وجل اعتقادا غير اعتقاد أهل السنة والجماعة، لهم اعتقاد في كلام الله عز وجل اعتقادا غير اعتقاد أهل السنة والجماعة، فهم يبنون أحكامهم حسب اعتقادهم، إذن تكون على بينة من هذا. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون بتفضيل كلام الله بعضه على بعض، وشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 17 في أوله بسط هذه المسألة بسطا كاملا، فمن شاء فليراجعه في المجلد 17، أنه يجوز تفضيل كلام الله يعني بعضه على بعض. قلت: بلى يا رسول الله. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها، حتى تختمها. قال ابن كثير: هذا إسناد جيد، وابن عقيل: هذا يحتج به الأئمة الكبار. إذن كذلك الشيخ الألباني يحسن حديثه، ونقل هنا ابن كثير أن الأئمة الكبار يحتجون بحديث ابن عقيل. قال: واستدل بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض، كما هو المحكي عن كثير من العلماء، منهم إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن العربي وابن الحصار من المالكية وغيرهم. قال: وذهب الطائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك، لأن الجميع كلام الله. نعم، الجميع كلام الله، ونحن نفضل كلام الله بعضه على بعض لما ثبت في ذلك من الأدلة. قال: ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه، وإن كان الجميع فاضلا. نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان البستي ويحيى بن يحيى، ورواية عن الإمام مالك. إذن هذا هو الحديث الإيش الثالث في فضل ما ورد في فضل فاتحة الكتاب، وهو حديث من؟ ابن جابر، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأخير سورة في كتاب الله. الرابع، قال حديث آخر، الرابع حديث آخر رواه الإمام البخاري بسنده إلى أبي سعيد الخدري، قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، أي لديغ، فسموا اللديغ سليما تفاؤلا، وإن نفرنا غيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية. نأبنه يعني ما كنا نظنه يرقي، كما يعني بين ذلك في رواية أخرى من الحديث. نأبنه يعني نظنه. فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. ونعم ما رقى به، رقى بإيش؟ بأعظم سورة في كتاب الله عز وجل. قلنا لا تحدثوا أو لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تحدثوا شيئا يعني لا تفعلوا شيئا. فلما قدمنا إلى المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم، اقسموا واضربوا لي بسهم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد تقريرهم على ما فعلوا، تأكيد تقريرهم على ما فعلوا، لأنه ربما لو اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك جائز ربما يجد بعضهم في صدره يعني شيئا. فلما قال واضربوا لي بسهم فهذا من باب تأكيد أن ذلك حلال. ولذلك لو رقيت إنسانا بالقرآن وأعطيت عطاء فخذه وتموله مباركا فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الحديث طبعا رواه الإمام مسلم أيضا. قال وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم، تقول هذا وهم، ليس في البخاري ولا في مسلم أن الراقي هو أبو سعيد، وإنما كون الراقي أبا سعيد في غير البخاري ومسلم، يعني عند الترمذي وابن ماجه وأحمد قال أبو سعيد وكنت أنا الراقي، وأما في البخاري ومسلم فلا، وأما في البخاري ومسلم فلا. ولذلك من كان عنده نسخة من الباعث الحثيث لابن كثير بتعليق الشيخ علي الحلبي فقد وقع أيضا في هذا الوهم وعزاه للبخاري ومسلم، فنقول لا، ليس في البخاري ومسلم رواية فيها أن الراقي هو أبو سعيد الخدري، لا، وإنما كون الراقي هو أبو سعيد في غير البخاري ومسلم، في غير البخاري ومسلم. طيب، قال أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم يعني اللديغ، يسمونه بذلك تفاؤلا. الحديث الخامس في فضل فاتحة الكتاب، احفظ يا أخي أسمع لك آخر الدرس. الحديث الخامس في فضل فاتحة الكتاب حديث رواه مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل إذ سمع نقيضا. النقيض هو الصوت كالصوت الذي يسمع إذا فتح الباب، إذا فتح باب قديم كهذه الأبواب التي كانت في بلادنا كانت توقظك من النوم، فهو مثل هذا. سمع نقيضا فوقه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. لابد أن نؤمن بهذا يا جماعة، إيمان تام. هذا حديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعنده جبريل فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كأن بابا يفتح، فرفع جبريل بصره إلى السماء ثم قال هذا باب فتح من السماء ما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. ما هما النوران؟ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، يعني الآيتين من آخر سورة البقرة. واللتان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما من حديث أبي مسعود: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه من كل شر. تريد أن تحفظ إنسانا، يعني بعض الرقى وهو لا يحفظ معك، حفظه فاتحة الكتاب والآيتين من آخر سورة البقرة، من قرأ بهما في ليلة كفتاه. الآيتين لله ما في السماوات وما في الأرض، ثلاث آيات، ولا آمن الرسول؟ خلاص آمن الرسول. نعم. قال: لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته، لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. الحديث السادس حديث آخر، وهو حديث رواه الإمام مسلم. إلا أوتيته، فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم أوتيته، ربنا ولا تحمل علينا إصرا تؤتاه، وهكذا، يعني ما فيه من دعاء. نعم. بين، يعني بينما، لغة في بينما، يعني عندما، يعني في الوقت. الحديث السادس عند الإمام مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن العلاء، والعلاء هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي. ماذا قال عندك؟ عن أبي هريرة. هنا سقط يعني فاحش، العلاء ابن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة، نقول لا، عن أبيه، عن أبي هريرة. عندك عن أبيه؟ إذن هذه الطبعة، طبعا هذا أصبح السند الآن منقطع، فتضيف عن أبيه، لعلها عندك يا أبا يعقوب، نحن نقول في طبعة، يعني قالوا عندك العلاء، العلاء يعني ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي قال عن أبي هريرة، لا عن أبيه، عن أبي هريرة، عن أبيه، عن أبي هريرة. طبعا هذا بمراجعة الأصول موجود عن أبيه طبعا. إذن هذا من رواية العلاء عن أبيه، العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه، وهو عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداد ثلاثا غير تمام. الخداد غير تمام، ناقصة. وما الدليل من هذا الحديث على فضل فاتحة الكتاب؟ أنها هي أصل الصلاة، فإذا صلى الإنسان صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فكأنه ما صلى، فهذا يدل على ماذا؟ على عظم فضل هذه السورة، إذ إن قراءتها ركن من أركان الصلاة. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. فمذهب أبي هريرة أن المأموم يقرأ خلف الإمام، ولم يفصل بين سرية وجهرية، هذا مذهب أبي هريرة. لما سألوه قالوا: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، يعني سرا. ومتى يقرأها؟ هل يقرأها مع الإمام أم إذا سكت الإمام؟ تأتينا هذه المسألة إن شاء الله. لكن الذي تعرفه هنا أن مذهب أبي هريرة أن المأموم يقرأ خلف الإمام في السرية والجهرية، قال: اقرأ بها في نفسك، اصبر اصبر يا اخي، تعلم الصبر في العلم، اصبر حتى ننتهي من المسألة. اذا تعرف ان مذهب ابي هريرة في هذا الحديث كما هو امامك انه يلزم المأموم ان يقرأ خلف الامام في السرية والجهرية، قال له اقرأ بها في نفسك فاني سمعت، هل هذا حكم ام فتوى من ابي هريرة؟ قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قال يقول اقرأ بها في نفسك سواء كنت خلف الامام في السرية ام في الجهرية؟ ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هذا استنباط من ابي هريرة، قال اقرأ بها في نفسك، فهذا اجتهاد من ابي هريرة، وبنى هذا الاجتهاد على ماذا؟ على هذا الحديث. لكن نقول إذا اختلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فالمرجع هو فردوه إلى الله والرسول، فنحن نأخذ المسألة يعني كما يقولون واحدة واحدة، فتعرف أن مذهب أبي هريرة أن المأموم يقرأ خلف إمامه في السرية والجهرية، يقرأ في نفسه دون أن يشوش على يعني المصلين ولا أن يشوش على الإمام. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل قسمت الصلاة أي القراءة فأطلق على فاتحة الكتاب صلاة. فاتحة الكتاب هي الصلاة أم جزء من الصلاة؟ جزء من الصلاة، فأطلق على الجزء إيش؟ اسم الكل. وإذا أطلق على الجزء اسم الكل دل ذلك على فضل هذا الجزء، هذه قاعدة، إذا أطلق على الجزء اسم الكل دل ذلك على فضل هذا الجزء. فقراءة فاتحة الكتاب جزء من الصلاة، ومع ذلك قال الله عز وجل عنها قسمت الصلاة، فأطلق على فاتحة الكتاب وهي جزء من الصلاة، أطلق عليها اسم الكل وهو الصلاة، فدل ذلك على فضلها وشرفها. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد، يعني كأن الصلاة هي فاتحة الكتاب، سبحان الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج ايش؟ عرفة. هل الحج فقط هو الوقوف بعرفة؟ لا، انما الحج وقوف بعرفة وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وغير ذلك، ومع ذلك اطلق على الحج ايش؟ عرفة، لان الوقوف بعرفة هو اهم الاركان في الحج. فكذلك لما كانت قراءة الفاتحة اهم الاركان في الصلاة فاطلق على الجزء اسم الكل. قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبد ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذن هذا لله، بيني وبين عبد نصفين، الحمد لله رب العالمين هذه لله، الرحمن الرحيم هذه لله، مالك يوم الدين هذه لله، إياك نعبد وإياك نستعين هذه لله، والنصف الآخر للعبد، قال إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم، لأن هذا دعاء وطلب. فلما كان القسم الأول من الفاتحة ثناء على الله عز وجل فكان لله، ثناء ومدح، والله عز وجل يحب من العباد أن يحمدوه وأن يمدحوه، فإذا حمدوه ثم سألوه ايش؟ اعطاهم. طيب لو كانت يعني كل الاذكار التي تذكر بها الله عز وجل كلها ثناء واقللت من الدعاء، فتقول بفضل هذا الثناء على الله عز وجل فان الله عز وجل ايش؟ يعطيك حتى وان لم ايش؟ وان لم تطلب وان لم تسأل. ولذلك كان هذا يعني موجودا في العرب. جاء رجل يعني سائل إلى رجل مشهور في العرب وهو ابن جدعان، وكان رجلا غنيا في الجاهلية، فقال له ماذا؟ قال له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء، يعني أذكر ما عندي وأطلب، أم أنك لأجل حياءك فإنك تعطي بدون سؤال؟ أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إيش يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إيش صفرا. فالكريم يستحيي أن يردك بدون أن إيش أن يعطيك، والله عز وجل هو أكرم الأكرمين. فهذا الرجل قال إيش: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ يعني حياؤك يكفيني، إن شيمتك الحياء. فمدحه وأثنى عليه، ثم قال ماذا؟ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. ما معنى كفاه من تعرضك الثناء؟ يعني بدل أن يطلب منك ويتعرض لك فهو إيش؟ أثنى عليك، ويكفيه ماذا؟ ويكفيه الثناء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء، يعني ثنائي عليك يقوم ويكفي عن أن إيش؟ أن أتعرض إليك وأن أطلب منك وأن أسألك. فكان النصف الأول من الفاتحة كله ثناء على الله تبارك وتعالى. ولو اكتفيت بالثناء على الله عز وجل فإن الله عز وجل لكرمه فإنه يعطيك ما تطلب وينجيك مما تهرب. ومع ذلك فكان في آخر الفاتحة إيش؟ الطلب أيضا. فاجتمع في هذه السورة العظيمة إيش؟ الشيئين: الثناء والدعاء. ولذلك قال ابن القيم: ينبغي للعبد أن يجمع بينهما، تقدم بين يدي الطلب الإيش؟ الثناء على الله تبارك وتعالى، تقدم بين يدي الدعاء الثناء. فإذا أثنيت على الله تبارك وتعالى: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، وتمدح وتثني على الله تبارك وتعالى، ثم تطلب، فإن الله عز وجل يعطيك. فإذا نحن نقدم إيش؟ نقدم الثناء على الإيش؟ على الدعاء. وهذا معنى هذه القسمة التي في هذه السورة: قسمت الصلاة. قال: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. طيب، هذا حديث رواه الإمام مسلم وغيره. طيب، لأجل هذا الحديث وابن كثير سوف يتكلم عليه، نحن يعني نبين من رواه أيضا. هذا من رواية من يا جماعة؟ قلنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. ورواه مالك، الإمام مالك رواه عمن؟ عن العلاء عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة. ماذا لاحظتم؟ ابن عيينة رواه عمن؟ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، والإمام مالك رواه عمن؟ عن العلاء مو عن أبيه، وإنما عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة. فهل في هذا اختلاف؟ يأتيك الجواب الآن. قال: ورواه مالك عن العلاء عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة. قال: وفي هذا السياق: فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. وعرفنا النصف الذي لله والنصف الذي. ومن رواه أيضا؟ ابن جريج عن العلاء عن أبي السائب هكذا. إذن ابن جريج والإمام مالك رواياه عن العلاء عن أبي السائب عن أبي هريرة. نعم. لا، هذا خلاص احنا بنتكلم عن الروح عن العلاء. نحن يهمون ها وين هذا؟ ايوه نعم. وهكذا رواه ابن اسحاق عن العلاء. نعم، يعني كايش؟ كرواية الامام مالك. ومن ايضا؟ ابن ابي اويس عن العلاء عن ابيه وابي السائب كلاهما عن ابي هريرة. فاذا جماعة رووه عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة، وجماعة رووه عن العلاء عن ابي السائب عن ابي هريرة، وجاء ابن ابي اويس وجمعهما عن العلاء عن ابيه وابي السائب كلاهما عن ابي هريرة. وعند الامام مسلم برقم 395 من طريق ابن ابي اويس هذا قال: اخبرني العلاء قال: سمعت من ابي ومن ابي السائب. انا اتيت بهذه الرواية لان فيها ايش؟ تصريح بالسماع. قال ايش ابن ابي اويس؟ قال: اخبرني العلاء قال: سمعت من ابي ومن ابي السائب. فحلت المشكلة. كيف حلت؟ العلاء سمعه من ابيه وسمعه ممن؟ من ابي السائب. فكان احيانا يحدث عن ابيه، وكان احيانا يحدث عن ابي السائب، واحيانا ثالثة ايش؟ يجمعهما. واحيانا ثالثة يجمعهما كما في رواية من؟ ابن ابي اويس. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وسألت أبا زرعة عنه فقال: كلا الحديثين صحيح، من قال عن العلاء عن أبيه وعن العلاء عن أبي السائب. طيب، ثم ذكر ابن جرير هذا الحديث من رواية من؟ من رواية جابر بن عبد الله، لكن تقول هناك انقطاع بين من؟ بين سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة وبين جابر بن عبد الله. الروى عن جابر بن عبد الله هنا من؟ سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. هذا يعني بينه وبين جابر بن عبد الله انقطاع. ومع هذا الانقطاع فيشهد له ماذا؟ حديث من؟ حديث أبي هريرة. يشهد له حديث أبي هريرة. إذن من حديث جابر في انقطاع في السند، ويشهد له حديث أبي هريرة. فإذا وجدت إسنادا منقطعا وشهد له شاهد آخر فيصح الحديث. في حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وله ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ثم قال هذا لي وله ما بقي. قال ابن كثير: وهذا غريب من هذا الوجه، وغربته لأن فيه هذا الانقطاع. إذن هذا هو الحديث السادس في فضل فاتحة الكتاب. ولأهمية هذا الحديث فذكر ابن كثير يعني عدة مسائل تتعلق به. فقال ماذا؟ قال ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث حديث أبي هريرة قسمت الصلاة مما يختص بالفاتحة من وجوه أحدها أو أحدها، فتكلم على هذا الحديث من ثلاثة أوجه. الوجه الأول قال أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة والمراد القراءة كقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك، ما معنى ولا تجهر بصلاتك؟ بقراءتك، وهذا موجود في البخاري ومسلم ولا تجهر بصلاتك، وذلك كما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة وكان يصلي بأصحابه ويجهر بالقرآن، فكان إذا سمعه المشركون يسبون من أنزل القرآن، يسبون القرآن ومن أنزله والذي أنزل عليه، كانوا يسبون الله عز وجل وكانوا يسبون القرآن وكانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في حالة الاستضعاف، فجاء العلاج والحل من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ما يأتي الإنسان ويقول أنا بطل زماني، يكون مستضعفا في مكان ما ثم يركب رأسه ولا يتبع الحلول الشرعية؟ نقول لا، لابد من اتباع الحلول الشرعية في كل ما يعرض لك. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام في البيت الحرام وهو في مكة 13 عاما ولم يفعل فيها شيئا لأنه في مرحلة استضعاف، بل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة هم صلى الله عليه وسلم أن يغير الكعبة وأن يجعل لها بابين، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا مراعاة للمصلحة. فلا بد أن يكون الإنسان عاقلا في تصرفاته، فأنزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. لا تجهر بصلاتك فيسمعك المشركون فيقولون ما يقولون، ولا تخافت بها فلا يسمعك من أصحابك، ولكن ابتغ بين ذلك سبيلا، يعني بين الجهر والإيش والإخفات. وعند الإمام مسلم أن هذه الآية نزلت في الدعاء، نزلت في الدعاء أيضا، ولا تجهر بصلاتك أي بدعائك، فلا مانع أن تشمل الآية هذا وهذا. فالإنسان يعني لا يجهر بالدعاء، بل الله عز وجل يعني سميع بصير ويسمعك. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالإنسان يعني يخافت في الدعاء، وكذلك إذا عرض مثل هذا العارض بالنسبة للصلاة فالإنسان يعني يطبق هذا الحكم الشرعي، ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك. فالمهم أن الله عز وجل أطلق على القراءة إيش؟ صلاة في القرآن وفي الإيش؟ وفي الحديث. أما في القرآن فقال الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، وفي الحديث قسمت الإيش؟ قسمت الصلاة أي القراءة. فهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على فضل فاتحة الكتاب. قال أي بقراءتك، كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس قال وهكذا قال في هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفي، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظمة القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها، إذ أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله وقرآن الفجر. نحن ذكرنا ماذا يا أبا حفص؟ أنه إذا أطلق اسم الكل على الجزء دل ذلك على إيش؟ على فضله وشرفه. وكذلك إذا سمي الكل بإيش؟ إذا سمي الكل باسم إيش؟ باسم الجزء، فهذا يدل على فضل هذا الجزء. إذا سمي الكل باسم الجزء فيدل هذا أيضا على فضل هذا الجزء. الدليل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني إيش؟ صلاتي إيش؟ الظهر والعصر. دلوك الشمس يعني عند الزوال، فإذا دلكت الشمس أي زالت فأقم الصلاة وهي صلاة الظهر ويتبعها صلاة الإيش؟ العصر. إلى غسق الليل تشمل إيش؟ المغرب والعشاء. قال وإيش؟ وقرآن الفجر. قرآن الفجر يعني وأقم قرآن الفجر. إذن أقم الصلاة وعطف عليها ماذا؟ وقرآن الفجر، يعني أقم الصلاة وأقم قرآن الفجر. ما معنى قرآن الفجر؟ يعني صلاة الفجر. فسميت الصلاة باسم جزء منها، فيدل ذلك على ماذا؟ على فضل هذا الجزء. إذن وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر. إن قرآن الفجر يعني إن صلاة الفجر كان مشهودة، يعني كانت مشهودة تشهدها الملائكة، كما ثبت ذلك في الصحيحين أنه أن صلاة الفجر يعني تشهدها الملائكة. قال فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها. إذن الوجه الأول المتعلق بهذا الحديث هو ماذا؟ هو أنه أطلق على جزء من الصلاة وهو القراءة أطلق عليه اسم الكل. فلما أطلق عليه اسم الكل عرفنا أن هذا الجزء له فضل وله شرف، وعرفنا من ذلك أن القراءة ركن من أركان الصلاة. ولكن قال ابن كثير ماذا؟ اتفق العلماء على أنه لا بد من القراءة في الصلاة. العلماء اتفقوا على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، لكن اختلفوا في مسألة. ما هي هذه المسألة؟ وهذا هو الوجه الإيش؟ الثاني في الكلام على هذا الحديث. تكلم ابن كثير على حديث قسمت الصلاة من وجوه. الوجه الأول عرفناه، الثاني اختلفوا في مسألة: هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب؟ هل لابد من قراءة فاتحة الكتاب؟ أم أنه إذا قرأ بأي آيات من القرآن يجزئه؟ إذن هذه مسألة: هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئ هي وغيرها؟ على قولين مشهورين. فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، أنها لا تتعين. عند الإمام أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يلزمه أن يقرأ فاتحة الكتاب. لا يلزمه إذا قرأ بأي شيء. دليلهم ماذا؟ دليلهم قالوا فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر، الذي يتيسر له يقرأه. وهذا أمرهم عجيب، في الحقيقة أمرهم عجيب. تعجب منهم البيهقي في كتاب القراءة خلف الإمام، وتعجب منهم ابن حجر في فتح الباري. ما وجه العجب؟ أن الواحد منهم قد يكون حافظا لإيش؟ لفاتحة الكتاب، ولأجل تثبيت مذهب إمامه ومخالفة غيره ماذا يفعل؟ يترك فاتحة الكتاب ويقرأ بصورة أخرى، مع أنه إيش؟ مع أنه يحفظها. وهذا من أعجب العجب. ونقل عنهم ابن حجر في الفتح أنهم يقولون بوجوب قراءة فاتحة الكتاب، لكن انتبه، هم يفرقون بين إيش؟ بين الفرض والآش والواجب، فهم يقولون بوجوب قراءة فاتحة الكتاب، ولكنها ليست إيش؟ فرضا. فإذا ترك الواحد منهم قراءة فاتحة الكتاب فإنه إيش؟ يأثم وصلاته صحيحة. طيب أنتم تقولون أنه يأثم، أيجترئ الواحد منكم أن يرتكب الإثم من أجل أن يثبت مذهب إمامه ويخالف غيره؟ إذن تعرف أنهم يقولون بإيش؟ بوجوب قراءة فاتحة الكتاب، ولكنهم لا يقولون بفرضيتها. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه إذا ترك قراءة فاتحة الكتاب أنه يأثم وصلاته صحيح، مع أنهم يعرفون أنها واجبة وأنه إذا تركها يأثم، فهو يتركها لأجل أن يثبت مذهب إمامه ولأجل أن يظهر أنه مخالف لإيش؟ لغيره. وهذا في الحقيقة من العجب. إذن عند الإمام أبو حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين. وعلى ما نقله ابن حجر ماذا؟ أنهم يقولون إيش؟ بوجوبها لا بفرضيتها، يقولون بوجوبها لا بفرضيتها. والنتيجة ماذا؟ أن الصلاة صحيحة على الحالين، الصلاة صحيحة عندهم على الحالين حتى وإن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين، بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة، واحتجوا بعموم قوله فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبو هريرة في قصة المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نقول نعم، يقرأ ما تيسر. متى يا أبا أحمد؟ إذا لم يكن حافظا فهو يقرأ ما عنده، إذا كان يحفظ قل هو الله أحد يقرأ، وإن لم يكن يحفظ ولا آية من القرآن فماذا يفعل؟ يحمد الله ويكبره ويسبحه، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأما إذا كان يحفظها فيجب عليه أن يقرأها كما هو مذهب جماهير العلماء. إذن تعرف أن القول الأول هو قول الأحناف أن قراءة الفاتحة لا تتعين في الصلاة. طيب نعم، لا نقول هكذا لأنهم متأولون ويتبعون إماما فهم معذورون في هذا التأويل، خلاص هم معذورون. لكن إذا تبين لأحدهم الحق ثم أصر ما هو على ما هو عليه فالله أعلم صلاته لا تكون صحيح، لأنه يعمل بخلاف يعني ما يعتقدوه صحيحا، فتبين له الأدلة ويقتنع بها ومع ذلك يقول ولكني على قول الإمام، بعد أن يقر أنه فهم أنه لا بد من قراءة فاتحة الكتاب يترك هذا لأجل تقليد الإمام. فإذا فعل هذا والله أعلم لا تصح له صلاة. وأما الجاهل المتأول الذي يقول أنا أتبع الإمام يعني أبي حنيفة في ذلك فصلاته صحيحة بهذا الاعتبار والله أعلم. نعم إيه؟ أنت تعمل بمذهبك تقرأ. أي نعم. طيب يقول قائل ألا يعلم هؤلاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ فنقول نعم يعلمون، ولكنهم عندهم قاعدة أن الفرض عندهم لا يثبت بالسنة إذا جاءت بشيء زائد عن القرآن. إذن تعرف هذا، الفرض عندهم لا يثبت بالسنة إذا جاءت بشيء زائد عن القرآن. ما الذي في القرآن؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ما الزيادة التي جاءت بها السنة؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالذي في القرآن مبهم، اقرأوا ما تيسر من القرآن، والذي في السنة مبين وهو فاتحة الكتاب، فتكون السنة جاءت بشيء زائد على ما في القرآن. وعندهم أن الفرض لا يثبت بسنة تجيء بشيء زائد على ما في القرآن. يقولون نحن نقبل السنة متى؟ إذا جاءت بما يوافق القرآن، وأما إذا جاءت بشيء زائد على ما في القرآن فنحن لا نثبت بها الفرض، لا نثبت بها الفرض، هكذا يقولون. والحقيقة أن السنة لم تأتي في هذه المسألة بشيء زائد على ما في القرآن. لماذا يا أبا أحمد؟ لأن الذي قال الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا الذي تيسر من القرآن من بينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه هو فاتحة الكتاب، فلم تأتي السنة بشيء زائد على ما في القرآن. فهم لم يحسنوا تطبيق إيش؟ قاعدتهم، لم يحسنوا تطبيق قاعدتهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. قالوا في حديث المسيء صلاته فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل على ما قلنا. هذا قول الأحناف. وأما القول الثاني وهو قول جمهور العلماء أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء. واحتجوا على ذلك بأدلة منها. الدليل الأول هذا الحديث الذي قرأناه الآن، وهو حديث من؟ حديث أبي هريرة. ما الشاهد منه؟ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام. إذن أدل الجمهور العلماء على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة هو هذا الحديث، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، صلاة ناقصة ما صلى. الدليل الثاني للجمهور احتجوا بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما في أوضح من هذا. إذن حديث أبي هريرة ما هو؟ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. هذا الحديث يمكن أن يجادلوك فيه فيقولون خداج يعني ممكن تمشي. طيب رد عليهم بحديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سيجادلونك أيضا ويقولون لا صلاة يعني لا صلاة كاملة، فالنفي هنا للإيش؟ للكمال وليس نفي للصح. هيجادلونك بهذا الجدال أيضا. طيب وأما الحديث أو الدليل الثالث فليس لهم في ذلك سبيل، وهو في صحيح ابن خزيمة وابن حبان، ولذلك هذا تحفظه في صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. هنا يقفون، لا تجزئ، لا تجزئ، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. قال والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ووجه المناظرة هنا يطول ذكره، وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك رحمهم الله. قال رحمهم الله، فلا بد أن تكون رحيما بالمخالف، فلا بد أن تكون رحيما بالمخالف. إذن احتج جمهور العلماء على تعين قراءة الفاتحة في الصلاة بثلاثة أحاديث. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب أو بأم القرآن فهي خداج. الثاني حديث الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الثالث في صحيح ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. طيب، هذا الوجه الايش؟ الوجه الثاني في الكلام على حديث أبي هريرة. والبيهقي في كتاب القراءة خلف الإمام في آخر الكتاب رد على هؤلاء يعني، وبين خطأهم في هذه الأدلة. قال: ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة. تقول: هذا هو الصحيح، أنه يجب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة. حمك الله. ما الدليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ تقول: حديث المسيء صلاته، لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم احمد الله وأثني عليه، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، ثم قال له ماذا؟ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهناك رواية للإمام أحمد وابن حبان: ثم افعل ذلك في كل ركعة. ثم افعل ذلك في كل ركعة، هذه رواية عند الإمام أحمد وابن حبان، قال له: ثم افعل ذلك في كل ركعة. فعرفنا أنه يجب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة. ولذلك الإمام البخاري لما ذكر حديث عبادة، ما هو حديث عبادة بن الصامت؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقد يقول قائل: نعم، أنا أقرأ فاتحة الكتاب في ركعة واحدة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قرأت فاتحة الكتاب في ركعة واحدة، إذن صلاة صحيحة. فماذا فعل الإمام البخاري؟ ذكر حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم أتبعه بحديث: المسيء صلاته. وهذا من فقهه رحمة الله عليه. لماذا أتبعه بحديث المسيء صلاته؟ لأن فيه: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا مذهب الشافعي وجماعة، أنه تجب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة. وقال آخرون: إنما تجب قراءتها في معظم الركعات. شو يعني معظم الركعات؟ يعني أكثر من نصف الصلاة. يعني مثلا يقرأ في ثلاث ركعات من الظهر ولا يلزمه أن يقرأ الرابعة، يقرأ في ركعة من الصبح وتكفيه، يقرأ في ركعتين من المغرب ويكفيه. هذا معنى في معظم الركعات، وهذا قول لا دليل عليه. القول الثالث وهو قول الحسن وأكثر البصريين، قال إيش؟ إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة. قال أخذا بمطلق الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والعجيب أن هذا إسناد صحيح عن الحسن البصري، هذا الذي قاله الحسن البصري هنا رواه ابن المنذر بإسناد صحيح عنه. إذن بالنسبة لقراءة الفاتحة في كل ركعة، الصواب أنه لا بد أن يقرأ بها في كل ركعة، خلافا لمن قال إنما تجب قراءتها في إيش؟ في معظم الركعات. وخلافا لمن قال إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة كما هو قول الحسن البصري وأكثر البصريين. قال: وقال أبو حنيفة وأصحابه، يعني هذه الجملة لا داعي لها لأنها تقدمت. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: هذه ما نحتاجها، لأنه سبق الكلام على مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه فيما يتعلق بفاتحة الكتاب. طيب، قال: وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعدي. الحافظ ابن حجر قال عن أبي سفيان السعدي هذا إنه ضعيف، وهو تساهل من الحافظ، هذا تساهل، هذا الرجل أكثر من ضعيف. يعني أنت إذا قرأت كلام أهل الجرح والتعديل في هذا الرجل اللي هو أبي سفيان السعدي تجد كلام يعني أكثر من هذا. نعم. قال: تركه النسائي وضعفه ابن معين وأحمد. وقال ابن حبان: كان شيخا مغفلا. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه. فهو رجل يعني أدنى أحواله أن يكون متروكا، أبي سفيان السعد. عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا قال: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو في غيرها. انظر إلى هذا الكلام، هذا لا يمكن أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحال النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا الكلام. ماذا قال؟ لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة في الركعتين الأخرين من الظهر؟ كان يقرأ بسورة في الركعتين الأخرين من العصر؟ كان يقرأ بسورة في الركعة الثالثة من المغرب على الدوام؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخرين من الظهر وفي الركعتين الأخرين من العصر، ثبت هذا، ولكن لم يكن هذا على الدوام. فعلى هذا الحديث أن الذي لا يقرأ بالسورة في كل ركعة فصلاته باطلة. لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها، فهذا حديث منكر، هذا حديث منكر، لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نقول أنه تجب قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة، نحن لا نستدل بهذا الحديث الضعيف، وإنما نستدل بالأحاديث الصحيحة، كما في حديث المسيء صلاته: وافعل ذلك في صلاتك كلها. طيب، هذا كان الوجه الإيش؟ الثاني. الوجه الثالث فيما يتعلق بحديث أبي هريرة: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ تقول: هذه مسألة صعبة، وكل يعني يدلي فيها بدلوه، فنحن أولا نذكر يعني ما في هذه المسألة من أقوال، ثم نبين يعني ما نحن يعني نختاره. قال: فيه ثلاثة أقوال، هذا بالنسبة للبسملة، أما هذا بالنسبة هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم، يعني المأموم هل تجب عليه قراءة الفاتحة؟ فنقول: أولا، في الصلاة السرية يجب عليه، يجب على المأموم أن يقرأ في الصلاة السرية. وأما الخلاف في ماذا؟ في الصلاة الجهرية، إذا كان إمامه يقرأ فهل يجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب؟ هذه المسألة. قال: فيه ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة. إيش العموم؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والمأموم الذي يسمع إمامه إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو داخل في هذا الحديث، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاستدلوا بعموم الأحاديث المتقدمة، هذا هو القول الأول، وعليه الشافعي رحمة الله عليه وغيره طبعا. القول الثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية، لا الفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية، وهذا مذهب الأحناف. يقف يعني لا يتكلم ولا كلمة، لا في السرية ولا في الجهرية ولا في غير ذلك. نعم، هذا شيء آخر. خلينا في القراءة الأول، إذا كنا في القراءة لا نقدر عليهم، أدخل التأمين كمان. إذن القول الثاني ما هو؟ لا تجب على المأموم قراءة بالكلية، لا الفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا في الصلاة السرية. استدلوا بماذا؟ لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال ابن كثير: ولكن إسناده ضعيف. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، عن جابر من كلامه، يعني جعله إيش؟ موقوفا على من؟ على جابر. وهذا الحديث يعني ضعفه الأكثرون، لأن في إسناده رجل اسمه جابر الجعف، سئل عنه الإمام أبو حنيفة عن جابر الجعف، قال: ما وجدت أكذب من جابر الجعف، كان كلما قلت رأيا جاءني فيه بحديث. كلما قال الإمام أبو حنيفة رأي من الآراء الفقهية واجتهد، يحدثه جابر الجعف بإيش؟ بحديث يؤيد رأيه. فقال أبو حنيفة: ما وجدت أكذب من جابر الجعفي، ما تكلمت برأي في مسألة إلا جاءني فيه بحديث. ولكن الشيخ الألباني يعني بطرق أخرى حسن هذا الحديث، الشيخ الألباني حسن هذا الحديث في إرواء الغليل برقم 500، هذا سهل يحفظ، 500 برقم 500 الشيخ الألباني حسن هذا الحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. كيف حسنه الشيخ؟ لأن يعني متن هذا الحديث جاء في رواية مرسلة، وإذا كان عندك رواية مرسلة ومع حديث ضعيف فإن هذا المرسل يقوي هذه الرواية الضعيف، ولأجل ذلك حسنه الشيخ برقم 500 في إرواء الغليل، وصححه تحت حديث في السلسلة الضعيفة برقم 591. إذن صححه في مكان وحسنه في مكان، صححه تحت حديث في السلسلة الضعيفة برقم 591، تروح للسلسلة الضعيفة تحت الحديث رقم 591 تجد أن الشيخ صحح هذا الحديث، يعني تكلم عن حديث ضعيف ولكنه صحح هذا. قال الشيخ: ولكننا نحمل هذا الحديث على ماذا؟ على ماذا؟ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، نحمل هذا الحديث على الصلاة الجهرية كما هو مذهب الإمام مالك وغيره كما سيأتينا الآن. طيب، هذا كان القول الثاني أنه لا تجب على المأموم قراءة بالكلية. وأما القول الثالث قال أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا يجب ذلك في الجهرية، ولا يجب ذلك في الجهرية. الدليل على هذا التفصيل ما هو؟ قال: لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. وزاد في هذا الحديث زيادة وقال إيش؟ وإذا قرأ فأنصتوا. ما معنى أنصتوا؟ يعني استمعوا واسكتوا، هذا لابد من هذا. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، قد يكون الإنسان مستمعا ولكنه إيش؟ ولكنه إيش؟ يتكلم، ولكن إذا قال الله عز وجل فاستمعوا له وأنصتوا، يعني إيش؟ أسكتوا لا تقرأوا. فجاءت هذه الزيادة في هذا الحديث من حديث من؟ أبي موسى الأشعري عند الإمام مسلم، وإذا قرأ فإيش؟ فأنصتوا. طيب، ولكن هذه الزيادة يا جماعة ضعفها أئمة المحدثين. من الذي ضعفها؟ مع أنها في صحيح مسلم. ضعفها البخاري وابن معين والدارقطني والبيهقي وآخرون، حتى تعرف قدر هذه المسألة. البخاري وابن معين والدارقطني والبيهقي وآخرون ضعفوا هذه الزيادة. لماذا ضعفوها؟ قالوا رواها سليمان التيمي عن قتادة وحده، رواها سليمان التيمي عن قتادة وحده، وخالفه أكثر من ثمانية فلم يذكروا هذه الزيادة، فلم يذكروا هذه الزيادة. إذن تحفظوا هذا حتى تكتمل لك هذه المسألة.